بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وفي خاتمة هذه التطوافة السريعة في الكلام حول المدخل لدراسة المذهب الحنبلي، يعني من المهم جدا أن نطوف سريعا بهذه الرسالة المهمة للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحنابلة الكبار في المتأخرين، أتى بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتستطيع أن تقول أنه من المتأخرين. وهي الرسالة العظيمة جدا، رسالة صغيرة المبنى عظيمة المعنى، وفيها أصول ضخمة كبيرة ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم، وهي الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ويقول فيها رحمه الله، حتى لا نطيل، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المتاعة: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المقدمة. ثم قال: أما بعد، فقد بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد أو غيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان الخروج عن مذاهبهم في مسائل. وهنا يقول ما لا ينبغي أن هو يخرج عن المذاهب، ولذلك الرسالة اسمها هكذا، اسمها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. فقال: فقد بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب. يقول: أنت كيف تنكر أن بعض الناس يخرج على مذهب الإمام أحمد عن مذاهبهم في مسائل؟ طبعا بعض الناس يقولون أنه كان يقصد بهذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا لا أظن هذا، وأظن أنه يجل ابن تيمية عن مثل هذا القول، وكان يستشهد أحيانا بكلامه ويرد عليه مثله مثل بقية الأئمة. قال: أو غيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان الخروج عن مذاهبهم في مسائل، وزعم أن ذلك لا ينكر على من فعل. طبعا الذي ينكر على ابن رجب يقول: لا ينبغي أن احنا نخرج عنها، عن هذه المذاهب. والذي ينكر عليه يقول: ما المنع أن يخرج على هذه المذاهب في بعض الأمور؟ وأن من فعله قد يكون مجتهدا متبعا للحق الذي ظهره، أو مقلدا لمجتهد آخر، فلا ينكر ذلك عليه. طبعا هذه الشبهة، يقول، فهو يريد أن يرد على هذه الشبهة، فيقول رحمه الله تعالى: فأقول وبالله التوفيق وهو المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ريب، يعني لا شك أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها حفظا لم يحفظ مثله دينا غير دين هذه الأمة، يعني لم تتوفر من الوسائل والأدوات والأمور الذاتية لأي دين فكان سببا في حفظه كما حفظت ديانة هذه الأمة. وذلك أن هذه الأمة ليس بعدها نبي، الأمم كانت تتابع على الأنبياء، ليس بعدها نبي يجدد ما دثر، يعني من دثر أو من انتهى من دينها كما كان دين من قبلنا من الأنبياء. كلما دثر يعني انتهى دين نبي أو خفت أو حصل في تحريف أو تبديل، جدده نبي آخر يأتي بعده. فتكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، وأقام له في كل عصر حملة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل سبحانه ده الأصل بحفظ كتابه، فلم يتمكن أحد من الزيادة في ألفاظه ولا من النقص. تجد المصحف يزاد فيه حرف فتقلب الدنيا، وينقص منه حرف فتقلب الدنيا، وتعدم آلاف المصاحف لأجل هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أمته القرآن في زمانه على أحرف متعددة تيسيرا على الأمة لحفظه وتعلمه، حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فطلب لهم الرخصة في حفظهم له أن يقرئهم على سبعة أحرف صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في حديث أبي بن كعب. قال: ثم لما انتشرت كلمة الإسلام في الأقطار، حصلت الفتوحات طبعا، وقال: وتفرق المسلمون في البلدان المتباعدة، صار كل فريق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل له. قال: فاختلفوا حينئذ في حروف القرآن، فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو غيره اختلفوا في القرآن اختلافا كثيرا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الحروف هذه صارت في البلاد المختلفة مع حركة الفتوحات، فماذا نفعل؟ فلابد من جمع الناس. قال: فأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان على جمع الأمة على حرف واحد، خشية أن تختلف هذه الأمة في كتابها، وهذا من حفظ الله لدينه أن وفق الصحابة لمثل هذا. قال: خشية أن تختلف هذه الأمة في كتابها كما اختلفت الأمم قبلهم في كتبهم، ورأوا أن المصلحة تقتضي ذلك، وحركوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف. وكان هذا من محاسن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي حمده عليها علي وحذيفة. هو يريد أن يقول فعله عثمان واتبعوا في ذلك الصحابة، فصار ذلك إجماعا، الصحابة أجمعوا لم يختلف أحد في هذا، بل صار ذلك من المحاسن التي تذكر لعثمان رضي الله عنه. قال: وإذا كان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن حزام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آية أشد الإنكار، وأبي بن ده في عهد النبي وحصل إنكار، فما بالك بعد عهد النبي يشتد الإنكار ويزداد. قال: وأبي بن كعب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما أخبر به عن نفسه من الشك، وبعض من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه ارتد بسبب ذلك حتى مات مرتدا بسبب هذا الخلاف. هذا كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الظن بالأمة بعده أن لو بقي الاختلاف في ألفاظ القرآن بينهم؟ ولذلك عزم عثمان، كانت نعم العزيمة وتبعه الصحابة على ذلك، على جمع الصحابة على حرف واحد، وحرق ما عداه من الأحرف. فلهذا ترك جمهور علماء الأمة القراءة بما عدا هذا الحرف الذي جمع عثمان عليه المسلمين، ونهوا عن ذلك، ورخص فيه نفر منهم، وحكي رواية عن أحمد ومالك مع اختلاف عنهما في ذلك، به في الصلاة وغيرها أم خارج الصلاة فقط، يعني الخلاف موجود في هذين. وبكل حال لا تختلف الأمة أنه لو قرأ أحد بقراءة ابن مسعود ونحوها مما يخالف هذا المصحف المجمع عليه، وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به هو حرف زيد بن ثابت الذي جمع، طبعا عثمان جمع الناس على الحرف الذي جمعه زيد بن ثابت، أو أنه أولى بالقراءة من حرف زيد، لكان ظالما متعديا مستحقا للعقوبة. هذا إجماع لا يجوز مخالفته، أجمع الصحابة على ذلك، هذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ثم قال: وإنما محل الخلاف إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أنه حرف ابن مسعود المخالف لمصحف عثمان، يعني إذا رأى أن ده هو حرف مخالف يبقى هنا خلاف، نقول له آه يصح أو لا يصح. أما أن يرى أن هذا هو الصواب وأن ما فعله زيد ليس بصواب، أو ما خالف فيه ابن مسعود زيدا هو الصواب، هذا الذي منعوا منه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت في أول الأمة تحفظ في الصدور، ده الأصل أن العرب أمة حافظة، ولعل الله عز وجل اختار لهم هذا الدين لأجل هذا، أنا حفظوه في البداية في الصدور، واستطاعوا أن يميزوا بين ما نزل من الوحي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من العلماء من يكتبها كالمصحف، يعني السنة، ومنهم من ينهى عن كتابتها، ولا ريب أن الناس يتفاوتون في الحفظ والضبط تفاوتا عظيما جدا حتى في الصحابة. ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال أدخلوا في الدين ما ليس منه، وتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام الله تعالى لحفظ السنة أقواما. حصل ده حركة تدوين السنة وغربلة الصحيح من الضعيف، ومعرفة علم الرجال ومعرفة التواريخ والناسخ والمنسوخ، حركة عظيمة جدا لم يشهد مثلها في أمة من الأمم على مر التاريخ، هذا مستحيل. ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال أدخلوا في الدين ما ليس منه، وتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام الله تعالى لحفظ السنة أقواما ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم والغلط، وضبطوا ذلك غاية الضبط وحفظوه أشد الحفظ. ثم صنف بعد ذلك بقى العلماء التصانيف في هذا، وانتشرت الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وصار اعتماد الناس في الحديث الصحيح على الكتابين المعتمدين الكبار، الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله. قال: واعتمادهم بعد كتابيهما على بقية الكتب الستة، سنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما قال ابن رجب. وقد صنف في الصحيح مصنفات أخرى بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ مبلغ كتاب الشيخ، لا شك أنهم أعلى درجة وأعلى منزلة كتاب الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم بن الحجاج النسابوري رحمهم الله تعالى. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك، المستدرك نفسه عليه إشكاليات أنه أصلا ليس استدركا على الشيخين، وأنه ألزمهما بأشياء لا تلزمهم أصلا ولم يقولوا بها. قال: وبلغ الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال يصفو منه حديث كثير صحيح، والتحقيق أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهم، بل على شرط أبي عيسى يعني الترمذي، وأما على شرطهما فلا، هذا كلام ابن رجب. قال: فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية، هكذا يقول رحمه الله تعالى، علة ليست ظاهرة، هي ظهرت لهم لقوة نظرهم وعلمهم واستقرائهم ومعرفتهم بأحوال الرجال، فعلة الخفية، لكن لعزة من يعرف العلل لا تستطيع أن تقول أن بعد الشيخين من يعرفها معرفة الشيخين، تقول لكن لعزة من يعرف، لقلة يعني من يعرف العلل كمعرفتهما وينقضه، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا بمن اشتهر حذقه، يعني إتقانه دقته ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه، ودول قليل جدا في الأعصر المختلفة، قليل جدا، لا يأتي إلا الواحد بعد الواحد في الأعصر المتباعدة المختلفة. أما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها ويكتفون بالعزو إليه. يعني هؤلاء الستة المعتمدة على وجه الخصوص صحيحة، الإمامين البخاري ومسلم وهما أعلاهما، ثم الكتب الأربعة الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. نيجي بقى على دي مسائل الحديث. قال: أما الأحكام ومسائل الحلال والحرام فلا ريب أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في كثير من هذه المسائل اختلافا كثيرا، حصل اختلاف كبير، وكان في الأعصار المتقدمة، طب مسائل الفروع الخلاف فيها قائم أصلا حتى من عصر الصحابة، ثم ازداد الخلاف بعد عصر الصحابة، والعصر الصحابة كان يسهل في الإجماع ثم صعب وشق الإجماع بعد ذلك. قال: وكان في الأعصور المتقدمة كل من اشتهر بالعلم والدين يفتي بما ظهر له أنه الحق في هذه المسائل، مع أنه طبعا ده قبل إيه؟ قبل الأئمة الأربعة، مع أنه لم يخلو من كان يشذ منهم عن الجمهور عن إنكار العلماء عليه، كما كان ينكر على ابن عباس في مسائل متعددة، ابن عباس وابن مسعود وغيرهم. قال: وأنكر ذلك على أتباعه أشد من الإنكار عليه، حتى كان ابن جريج لما قدم البصرة إذا رآه الناس دخل المسجد الجامع رفعوا أيديهم ودعوا الله عليه لشذوذه بتلك المسائل التي تلقاها عن أصحاب ابن عباس. وهذه الناس أعداء ما يجهلون وأعداء ما لم يعرفوا، حتى إنه رجع عن بعضها قبل أن يخرج من عندهم. قد ليس الظن بأنه رجع عنها من باب الشهوة أو إرضاء الخصوم، لكنه ربما اقتنع بأدلتها بعد ذلك. وهذا مع أن الناس حينئذ كان الغالب عليهم الدين والورع. هذا مع أن الناس حينئذ كان الغالب عليهم الدين والورع في هذه الأعصر لا شك، فكان ذلك يريحهم عن أن يتكلم أحدهم بغير علم، بل أسهل شيء كان على قلوبهم أن يقولوا: لا أعلم، لا أدري، سأل غيره، أو يتوقف، أو ينصب نفسه للكلام وليس هو لذلك بأهل. هذه كانت ميزة في أهل هذه الأعصار المتقدمة. ثم: قل الدين والورع، وكثر من يتكلم في الدين بغير علم، ومن ينصب نفسه لذلك وليس هو له بأهل. فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول، بحيث أن كل أحد يفتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق، لاختل به نظام الدين لا محالة، ولصار الحلال حراما والحرام حلالا، ولقال كل من شاء ما يشاء، ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين من قبلنا. فاقتضت حكمة الله أن ضبط الدين وحفظه، يعني ركز في قضية ضبطه، حصل ناس جت أصلت الأصول ووضعت قواعد ووضعت الأطر العامة الكلية وفرعت على هذه الأصول فروعا وبدأت تبين وتمهد الطريق وأقامت بنيانا كاملا. قال: بأن نصب للناس أئمة، هذا أمر مهم، مجتمعا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى، من أهل الرأي والحديث، من أهل الرأي والحديث. طبعا ليس أهل الرأي أنهم يقولون بالتشهي والهوى، لكن ربما توسعوا في القياس ومثل هذا. فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليه، نتكلم عن الأئمة الأربعة على وجه الخصوص، حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم، وأقام الله من يضبط مذاهبهم، سبحان الله العظيم. وهذا أمر لم يتوفر لغير الأربعة، أن يأتي أمم، يعني مذهب أحمد فيه من كتب الفروع فوق 1100 كتاب، الكتب المشهورة المعتمدة، وكتب الأصول كم ضخم مهول، وطلبة وعلماء وأئمة على مر العصور اهتموا وحرروا ونقحوا وهذبوا وجمعوا واختصروا، سبحان الله العظيم. هذا لم يحصل أبدا لأي أحد على مر التاريخ، وأن اهتم بكلامه بهذه الصورة. ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم، وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم، حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله، ضبطت ضبطا ضبطا كاملا، حتى ترد إلى ذلك الأحكام وينضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام. وكل ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين، ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين. ولولا ذلك لرأى الناس، العجب العجاب، لكل واحد جاء بشوية أصول وكده وفر عليهم شوية فروع، وده شوية أصول وشوية فروع وشوية أصول وشوية فروع، لكان الدين شذر مذر من كل أحمق متكلف، لأن طبعا لا قل أن تجد كل أحد يأتي ويزعم لنفسه أنه مكتمل الأداة ومكتمل الآلة، وأنه عنده الأصول التامة وعنده الاستقرار التام للكتاب والسنة، ويستطيع أن يفرع، وهذه مصيبة من المصائب الكبيرة. من كل أحمق متكلف معجب برأيه جريء على الناس والثاب، فيدعي هذا أنه إمام الأئمة، ويدعي هذا أنه هادي الأمة، وأنه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون الخلق عليه، كل واحد يقول كده. فتخيل بقى عندنا مثلا 10,000 إمام متبع، ب10,000 في رأي وقول وبناء فقه وبناء أصول موال، لكن بحمد الله ومنته انسد هذا الباب الذي خطره عظيم وأمره جسيم وانحسمت هذه المفاسد العظيمة، وهذا من لطف الله. كل هذا من لطف الله تعالى بعباده وجميل عوائده وعواطفه العميمة سبحانه وتعالى. قال: ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بالغدرة الاجتهاد، يظل في الأمة مدعون، ويعني كل يدعي وصلا بليلة، ويتكلم في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد، يقول كده أطلق الأمر لنفسه. فمنهم من يسوغ يسوغ له ذلك لظهور صدقه مما ادعاه، ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه. وأما سائر الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعه إلا تقليد أولئك الأئمة والدخول فيما دخل فيه سائر الأم. فإن قال أحمق متكلف، كيف يحصر الناس أقوال علماء معينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟ إزاي بقى؟ ازاي تريدون ان تقصرون على اتباع هؤلاء الائمه الاربعه فقط؟ والدين مش قليل كده، الدين واسع، اوسع من كده بكثير، والامه لم يقصر الله عز وجل فضله على مجموعه دون مجموعه. قيل له: كما جمع الصحابه رضي الله عنهم الناس على حرف واحد، يعني كان من حفظ الله للدين ان جمع الصحابه على حرف واحد من حروف القران، ومنعوا الناس من القراءه بغيره في سائر البلدان لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك، أصلا يحصل خلل في القرآن، يحصل تحريف وتبديل واختلاف شديد. فجمع الله الصحابة، وفق الصحابة أن جمعهم على هذا الحرف، وأن وفق عثمان أن جمع الناس على هذا الحرف. فكذلك مسائل الأحكام كذلك، وفتاوى الحلال والحرام لو لم تنضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين. وأن يعد كل أحمق متكلف طلب الرئاسة نفسه من زمرة المجتهدين، أي واحد كده جاي ملوش لازمة ولا اكتملت أدواته ولا حاجة وأحمق ومتعالم، يجي يقول لك أنا إمام الأئمة وشيخ الأمة وينبغي أن يتبع عن الناس، وأن يبتدع مقالة ينسبها لبعض من سلف من المتقدمين، فربما كان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثير من بعض الظاهريين، كلام المذهب الظاهري، وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة المسلمين، فلا تقتضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين. من رحمة الله عز وجل ومن حفظ الله لهذا الدين. لأن المسألة بعدهم لو ترك الأمر هكذا لا تنضبط، يصعب جدا أن تنضبط، ويحصل فساد عظيم لهذه الشريعة الكريمة الشريفة التي حفظها الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فإن قيل: الفرق بين جمع الناس على حرف واحد، هو يريد أن يقول: لا نستطيع ان احنا نقيس جمع الناس على مذاهب الاربعه على جمعهم على حرف واحد من الاحرف السبعه من احرف القران، وبين جمعهم على اقوال فقهاء اربعه ان تلك الحروف السبعه كانت يقال معناها واحد او متقارب، والمعنى حاصل بهذا الحرف، وهذا بخلاف قول الفقهاء الاربعه، فانه يجوز ان يتفقهوا على شيء ويكون الحق خارجا عنهم. قيل: هذا قد منعه طائفه من العلماء، وقالوا ان الله لم يكن ليجمع هذه الامه على ضلاله. الحديث المختلف في صحته وضعفه، يعني لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وفي ذلك أحاديث متعددة تعدد يعني تقوي ذلك. وعلى تقدير تسليمه فهذا إنما يقع نادرا ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصل إليه، وهذا أيضا مفقود أو نادر. وذلك المجتهد على تقدير وجوده فرضه، يعني الواجب عليه اتباع ما ظهر له من الحق، وأما غيره ففرضه التقليد، الأصل إن ماشي الذي اكتملت أدواته يتبع ما ظهر له من الحق، أما الذي لا يستطيع أن يصل إلى هذه الرتبة فيقلد. قال: وتقليد هؤلاء الأئمة سائغ بلا ريب، ولا إثم عليهم ولا من قلدهم. ثم قال: بياض ولا بياض بعضهم، فهذا يفضي إلى اتباع الأئمة على الخطأ، لا يقول القول الحق، لابد أن يكون مذموما به أحد من، هنا خلل في العبارة، المحقق يقول لم أتبينه. فلم يتفق للأمة الخطأ، وأكثر ما يقع هذا إن كان واقعا في من نقل وقوعها. ثم قال بياض: فأما المسائل التي يحتاج المسلمون إليها عموما فلا يجوز أن يعتقد أن الأئمة المقتدى بهم في الإسلام في هذه الأعصار، الأئمة اللي هي الأمور المشتهرة المعروفة في الفروع، فلا يقال أن الأئمة اجتمعوا على الخطأ فيه، لأن هذا قدح في هذه الأمة، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة وإجماع وحجة. فإن قيل: نحن نسلم لكم منع عموم الناس من سلوك طريقة الاجتهاد، ماشي، العموم لا يسلكون طريقة الاجتهاد لأن لا قدرة لهم ولا مكنة عندهم على سلوك هذا الطريق، لما يفضي ذلك إلى أعظم الفساد بلا شك، كل واحد اشتغل كده ولذلك انت تجد معظم العصرانيين والليبراليين والعلمانيين هو اصلا ليست عنده ادوات لا من لغه ولا من اصول فقه ولا من حديث ولا اي شيء مطلقا، ولا اصلا قرأ كتاب في الفروع ولا اي حاجه، ثم يقول لك لا انا عقلي لا يستوعب هذا. يعني ومن انتم حتى يكون لكم عقل او علم او فهم وانتم لم ليست عندكم اي اداه من الادوات؟ قال لكن لا نسلم منع تقليد امام متبع من ائمه المجتهدين غير هؤلاء الائمه المشهوره اللي هم الاربعه المعروفين. قيل قد نبهنا على علة المنع من ذلك، وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تجتهد. وعايز يقول إن إحنا في أئمة كبار وكانت لهم مذاهب ومذاهب مكتملة وكانت لهم فتاوى، لكن لم تنضبط. أولا لم تشتهر، سبب عدم اتباعها أنها لم تشتهر فلم تعرفها الأمة، لم تنضبط، لم يهيئ الله عز وجل من يحررها ويضبطها ويبين الأصول من الفروع ويبنى على ذلك، فربما نسب إليهم، يعني لم كذلك يحصل أن قررت أقوالهم بأسانيد، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذب عنها، ليس لها أتباع، وينبه على ما يقع من الخلل فيه، بخلاف المذاهب المشهورة التي قيد الله عز وجل لها من فعل بها هذه الأشياء. فإن قيل ما تقولون في مذهب إمام غيرهم قد دون مذهبه وضبط وحفظ كما حفظ مذاهب هؤلاء؟ لو قلنا ان في واحد كاسحاق او الثوري او الليث بن سعد او غيرهم له مذهب، وهذا المذهب دون وضبط وحفظ، نقول ايه فيه؟ ما الذي نفعل؟ قيل اولا هذا لا يعلم وجوده الان. نقول لهم هذه المقدمه التي قدمتم بها نحن لا نسلم لكم فيها اصلا، ويقول ولذلك يقول هذا لا يعلم وجوده الان، وان فرض وقوعه الان وسلم جواز اتباعه والانتساب اليه فانه لا يجوز ذلك الا من أظهر الانتساب إليه والفتي بقوله والذب عن مذهبه. فأما من أظهر الانتساب إلى بعض الأئمة المشهورين وهو في الباطن منتسب إلى غيرهم معتقد لمذهب سواه، فهذا لا يسوغ له ذلك البتة، وهو من نوع النفاق والتقي، ولا سيما إن أخذ من الأموال المختصة بأصحاب ذلك الإمام المشهور من الأوقاف أو غيره، أو لبس على الناس أو أوهمهم أن ما يفتي به من مذهب من ينتسب إليه في الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور، فإن هذا غير سائغ قطعا، وهو تلبيس على الأمة وكذب على علماء الأمة، ومن نسب إلى أئمة الإسلام ما لم يقولوه أو ما علم أنهم يقولون خلافه فإنه كاذب يستحق العقوبة على ذلك. فقل أنا أفتي بمذهب أحمد ومذهب أحمد كهذا، ويكون هذا لم يقله أحمد أصلا، هذا كاذب. وكذلك إن صنف كتابا على مذهب إمام معين وذكر فيه ما يعتقده من قول من ينتسب إليه في الباطن، يعني يكون في الظاهر يكون مذهب أحمد وفي الباطن مثلا الثوري، من غير نسبته إلى قائله، يعني دس ما يعتقده في الباطن في ظاهر ما كتبه وهو في الأصل منتسب مثلا لأحمد، فدس أقوال الليث أو أقوال الثوري أو غير ذلك، أو أقوال واحد من الـ من الـ من الـ من الاثنى عشرية أو ما إلى ذلك، لا شك أن هذا كذب وتلفيق. وكذلك لو كان الكتاب المصنف لا يختص بمذهب معين إلا أن مصنفه في الظاهر ينتسب إلى مذهب إمام معين وفي الباطن إلى غير، فيذكر فيه أقوال من ينتسب إليه باطنا من غير بيان لمخالفتها لمذهب من ينتسب إليه ظاهر، يعني هو معروف أنه حنبلي، فإذا كتب لا شك أنه كتب على مذهب الحنابلة، فإذا دس فيه غير مذهب الحنابلة لابد أن يبين، لو ذكر غير مذهب الحنابلة قال كل هذا إهام وتدليس غير جائز، لأن الذي سيقرأ له سيظن ويعتقد أنه يتكلم في مذهب الحنابلة، وهو يقتضي خلط مذاهب العلماء واضطرابه. الخلط والاضطراب سيحصل فيه خلل شديد، لأن هؤلاء لهم أصولهم وهؤلاء لهم أصول، هذا له أصوله وهذا له أصوله، قد يتعارضان في أصل من الأصول. فإذا أنت كتبت وأنت رجل حنبلي كلاما مثلا للأحناف، أو قررت مذهب الأحناف وأنت حنبلي، فلا بد أن تبين، لأنه سيحصل تعارض ويحصل خلل ويحصل تلفيق شديد. قال فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر، لأن لو أنت مجتهد لابد أن تأتي بالقول الذي تقتنع أنت به بناء على أدواتك التي امتلكتها. وأعظم فسادا وأكثر عنادا فإنه لا يسوغ ذلك مطلقا إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد، لاحظ كملت فيه أدوات الاجتهاد، أدوات الاجتهاد طبعا مذكورة في كتب الأصول كثيرة جدا، كل معرفة الكتاب طبعا والسنة وفتوى الصحابة والتابعين ومعرفة الإجماع والاختلاف وبقية شرائط الاجتهاد المعروفة، وهذا يدعي اطلاعا كثيرا على السنة ومعرفة صحيحها من سقيمها ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعين والآثار المنقولة عنهم في ذلك. ولهذا كان الإمام أحمد يشدد أمر الفتي ويمنع، يقول يعني إذا سئل هل لمن يحفظ 100,000 حديث أن يفتي؟ يقول لا. طب 200,000؟ لا. طب 300,000؟ يقول أرجو. 300,000؟ يقول أرجو، رحمه الله تعالى. قال وعلامة صحة دعواه أن يستقل بالكلام في المسائل كما استقل غيره من العلم، يعني يستطيع ان هو ينشئ النظر وينشئ الكلام بناء على الادوات التي اكتسبها، لكن غالب الناس ليسوا كذلك، ولا يكون كلامه مأخوذا من كلام غير. اما من اعتمد على مجرد نقل كلام غيره اما حكما او حكما ودليلا كان غايه جهده ان يفهمه. افهم بس انت كلام الائمه ده، انت يعني تبقى وصلت درجه كبيره، وربما لم يفهمه جيدا او حرفه وغيره، يعني حتى مجرد انه يفهم كلام الائمه في صعوبه، فما بالك انه ينشئ كلام اصلا، هذا في اصعب واشد. فما ابعد هذا عن درجه الاجتهاد كما قيل: فدع عنك الكتابه لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فان قيل: فما تقولون في نهي الامام احمد وغيره من الائمه عن تقليده؟ ويريد ان يوجه هذا الكلام، هو نهي الائمه عن التقليد، وياتيك بشبهه ويقول لك: يا اخي كيف اقلد والامام احمد نفسه قال لا تقلدني والشافعي قال ذلك، هم نهم في كلامهم كلهم عن هذا. يعني وذكر بعض الكلام، كلام احمد قال: لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان وتعلم كما تعلمنا، وهذا كثير موجود في كلامهم. قيل: لا ريب ان الامام احمد كان ينهى عن اراء الفقهاء والاشتغال بها حفظا وكتابه، ويامر بالاشتغال بالكتاب والسنه، ده كلام احمد، حفظا وفهما وكتابه ودراسه، وبكتابه اثار الصحابه والتابعين دون كلام من بعده، انهم اضبط واتقن واكثر اكتمالا للادوات وافهم للغه وشهادوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتي ويتكلم. قال: والتابعين دون كلام من بعدهم، ومعرفه صحه ذلك من سقمه والمأخوذ منه وقول الشاذ المطرح منه معروف، ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولا قبل غيره. هذا باب عظيم جدا يا جماعة، ينبغي أن يعرف، وباب معرفة طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الفتية وضبط هذا الكلام، لأن يعني العلم الكتاب علم قال الله قال رسوله قال الصحابة وأئمة التابعين. فمن عرف ذلك وبلغ النهاية في معرفته كما أشار إليه الإمام أحمد، ولكن معرفتهم تم بهذا، فقد صار علمه قريبا من علم احمد، وان لاحد ان يحصل هذا. ودي مشكله ابن رجب، يقول له: انت فين هتحصل فين؟ انت اقصاك انك تجتهد في فهم كلام الائمه، اما انك تنشئ كلام على وزان الائمه هذا صعب جدا في العصور المتاخره. قال: هذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، انما الكلام منع من لم يبلغ هذه الغايه. من بلغ ماشي، قد يحصل، قد يحصل، قد يحصل في العصور المتاخره، نعم، ولكن اقل من العصور المتقدمه. لكن من؟ من؟ ويحتاج إلى جهد ووقت وتعب وحفظ وملكة وإتقان وورع تام وزهد وخوف وعبادة، أدواته كثيرة جدا، سواء كانت أدوات سلوكية أو أدوات علمية وأدوات في الفهم والملكة. قال: إنما الكلام منع من لم يبلغ هذه الغاية، اللي بلغ خلاص مش أهلا وسهلا، ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم. قال: الكلام ليس في هؤلاء انما في من لم يبلغ هذه الغايه، وزعم انه بل هو حال اكثر الناس منذ ازمان، الناس ضعيفه جدا انها تبلغ وتمتلك هذه الادوات، مع دعوه كثير منهم الوصول الى الغايات والانتهاء الى النهايات. فانت تجد اطفال صغار، يعني شباب لسه لم يبلغ شيئا، ويقول لك: انا من انا، واكثرهم لم يرتقوا عن درجه البدايات، وهذا حق. واذا اردت معرفه ذلك وتحقيقه فانظر الى علم الامام أحمد رضي الله عنه بالكتاب والسنة. أما علمه بالكتاب فإنه كان شديد العناية بالقرآن وفهمه وعلومه، حتى شهد له بذلك الإمام الشافعي، وكان يقول لأصحابه: قد ترك الناس فهم القرآن على وجه الذم لهم، وقد جمع في القرآن كثيرا، من ذلك كتاب الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر، وجمع التفسير، جمع التفسير الكبير ومحتوى على كلام الصحابة والتابعين في التفسير، وتفسيره من جنس التفاسير المنقولة عن السلف من تفاسير شيوخه كعبد الرزاق ووكيع وآدم بن أبي إياس وغيرهم، ومن تفاسير أقرانه كإسحاق وغيره، وممن بعدهم ممن هو على منواله كالنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وغيرهم من أهل الحديث، وكل هؤلاء جمعوا الآثار المروية عن السلف في التفسير من غير زيادة كلام من عندهم. أما علمه رضي الله عنه بالسنة فهذا لا شك فيه، يعني هذا كلام يعني لا يختلف على أحمد فيه، فهذا أمر اشتهر وذاع وقع عليه الوفاق والإجماع، لا يختلف أحد أبدا في علم أحمد بالسنة، وأنه حامل لواء السنة والحديث، وأعلم الناس في زمانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، واختص عن أقرانه من ذلك بأمور متعددة، منها سعة الحفظ وكثرته، وقد قيل إنه كان يحفظ 300,000 حديث، ومنها معرفة صحيح من السقيم، وذلك ترى بمعرفة الثقات من المجروحين، وليه كانت نهاية المنتهى في علم الجرح والتعديل كما يعترف له بذلك الكل، وترى معرفة طرق الحديث واختلافه ومعرفة علل الحديث، وكان أيضا نهاية في ذلك، وهذا وإن شاركه كثير من الحفاظ في معرفة علل الحديث المرفوع، فلم يصل أحد منهم إلى معرفته بعلل الآثار الموقوف، ومن تأمل كلامه في ذلك رأى العجب وجزم بأنه قل من وصل إلى فهمه بهذا العلم بهذا القرآن وهذه السنة. ومنها معرفة فقه الحديث وفهمه وحلاله وحرامه ومعانيه، وكان أعلم أقرانه بذلك، وشهد له بذلك الأئمة من الأقران كإسحاق وأبي عبيد وغيرهما. ومن تأمل كلامه في الفقه وفهم مآخذه ومداركه فيه علم قوة فهمه واستنباطه ولدقة كلامه في ذلك، ربما صعب فهمه على كثير من أئمة التصانيف ممن هو على مذهبه. يعني حتى كثير من الأئمة هكذا، يعني تجد مثلا فقه الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة أبوابه وفي هذه التبوبات، وانت قد يحار الذهن وما هو الفقه، وتجد دقة شديدة جدا في هذا الفهم. وأحمد كان أعلى لا شك من البخاري وغيره، فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر ضعيفة يتلقونها عن غير أهل مذهبه، ويقع بسبب ذلك خلل كثير في فهم كلامه وحمل له على غير محامله، ولو كان دقيق جدا في هذه الأفهام. ولا يحتاج الطالب لمذهبه إلا إلى الإمعان وفهم كلام، بس افهم أنت، لو فهمت كلام أحمد رضي الله عنه كيف أن الله عز وجل أخلصه لهذا، كان رجل تم في تم الورع وتم الديانة وتم الفهم وتم الحفظ، وعنده دقة شديدة جدا في الفهم، وعنده علم واسع واستقراء يعني ربما ليس له نظير في كلام الصحابة وكلام التابعين وأتباع التابعين، وقد رؤي من فهمه وعلمه ما يقضى منه العجب، أمر عجيب. وكيف لا ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علم وأحاط علمه به، وفهم ما أخذ تلك المسألة وفقهها، وكذلك كلام عامة فقهاء الأمصار وأئمة البلدان، كما يحط به معرفته كمالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، فاستطاع أنه جمع علوم المتقدمين بما فيهم الأئمة المشهود له، وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأئمة وفتاويهم، فأجاب عنها طرب الموافقة وطرب المخالفة، يقول مالك كذا يوافق أو يخالف بناء على الدليل الذي ظهر له. فإن مهنأ بن يحيى الشامي عرض عليه عامة مسائل الأوزاع وأصحابه فأجاب عنه، وجماعة عرضوا عليه مسائل مالك وفتاويه من الموطأ وغيره فأجاب عنه، وقد نقل ذلك عنه حنبل وغيره. وإسحاق بن منصور عرض عليه عامة مسائل الثوري فأجاب عنه، يبقى عرضت عليه هذه المسائل فأجاب وافق وخالف. وكان أولا قد كتب كتب أصحاب أبي حنيفة وفهمها، لا كتب أهل الرأي، وفهم ما أخذهم في الفقه ومداركهم، وكان قد نظر الشافعي وجالسه مدة وأخذ عنه، تقريبا لم يفت منه شيء من علوم هؤلاء الكبار، وشهد له الشافعي تلك الشهادات العظيمة بالفقه والعلم. وأحمد مع هذا يعني شهد له الشافعي، وأحمد كان شابا صغيرا لم يجتهد يعني حتى لم يصل إلى سن الأربعين. ومعلوم أن من فهم علم هذه العلوم كلها وبرع فيها فأسهل شيء عنده معرفة الحوادث والجواب عنها، لأنه يقيس ويستنبط، يعني يأخذ هذه الأصول ويقيس عليها. ومن هنا قال عنه أبو ثور: كان أحمد إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا لوح بين عينيه، كأنه كتاب مفتوح بين عينيه يختار، أو كما قال: ولا نعلم سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحاط بها علما. هذا كان في نوع من المبالغة، لكن تستطيع أن تقول لم يفته إلا القليل، إن كان فات الصحابة الكبار كعمر وكأبي بكر، لكن أحمد ربما فاته لكن قليل. وكان من أشد الناس اتباعا للسنة في العلم والعمل إذا صحت، ولم يعارضها معارض قوي، وإنما ترك الأخذ بما لم يصح وبما عارضه معارض قوي جدا عنده، وما صح حديث أصح منه ربما كان منسوخا وما إلى ذلك. وكان السلف رضي الله عنهم لقرب عهدهم بزمن النبوة وكثرة ممارستهم لكلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعرفون الأحاديث الشاذة التي لا يعمل بها، ويطرحونها ويكتفون بالعمل بما مضى عليه السلف، ويعرفون من ذلك ما لم يعرفه من بعدهم ممن لم تبلغه السنن إلا ما من كتب الحديث لطول العهد وبعده. إذا فهمت هذا وعلمته فهذه نصيحة لك أيها الطالب. هو بدأ قدم بهذه المقدمة الكبيرة ولماذا نحن لا ينبغي أن نتبع غير مذاهب الأربعة، قال: فإذا عرفت هذا كله فهذه نصيحة لك أيها الطالب لمذهب هذا الإمام اللي هو الإمام أحمد، وأديها إليك خالصة لوجه الله تعالى، فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: إياك ثم إياك أن تحدث نفسك أنك قد اطلعت على ما لم يطلع عليه هذا الإمام، يعني إمام أحمد، ووصلت من الفهم إلى ما لم يصل إليه هذا الذي ظهر فضل فهمه على من بعده من أولي الأفهام، إذا كان أصلا ظهر على معاصريه ومن قبله من الأئمة ومن بعده من الأئمة الكبار أصحاب الأفهام وأصحاب الملكات الكبيرة وأصحاب الأدوات العظيمة وأصحاب العلوم الكثيرة والتصانيف الجليلة. فجيت انت بقى المتأخر خالص ده تريد انك تقارن فهمك بفهم الامام احمد، كلام لا يعقل. قال: ولتكن همتك كلها مجموعة على فهم ما اشار اليه وتعلم ما ارشد اليه من الكتاب والسنة على الوجه الذي سبق شرحه. قال: ثم بعد ذلك ليكن همك في فهم كلام هذا الإمام في جميع مسائل العلم من مسائل الإسلام، أعني مسائل الحلال والحرام، وفي علم الآفاق، أعني مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والعلم المسمى في اصطلاح كثير من العلماء بعلم السنة، علم السنة، علم التوحيد، علم الكلام، يعني فإن هذا الإمام كان غاية في هذا العلم، فهم الأصول، وقد امتحن بسبب مسائل منه، طبعا مسألة خلق القرآن، وصبر لله على تلك المحنة، ورضي المسلمون كلهم بقوله الذي قال ومقامه الذي قام، وشهدوا أنه إمام السنة وأنه لولاه لكفر الناس. طبعا الذي يترتب على مسألة القول بخلق القرآن مفاسد عظيمة جدا، ولذلك أحمد تحمل، قال يعني إذا سكت العالم وقلد المقلد فمن أين يعلم الناس الحق؟ لابد من أحد ينتصب لبيان لهذا المقام، فقام في الناس مقام النبوة، وقد حفظ الله كما يقول الذهبي الدين بهذين الإمامين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة أو المحنة. ولذلك يا جماعة كثير من الناس المتأخرين، بعض المتفلسفة المتأخرين والذين يزعمون أنهم مفكرون، يقولون ان ما قام به احمد انما هو من القضايا الزائفه، كان هذه قضيه زائفه. طبعا الذي عنده علم ورسوخ وفهم يعلم ان هذه القضيه ما يترتب عليها مفاسد عظيمه جدا، هذه ليست انما هي قضيه حقيقيه صلبه، ليست من القضايا الزائفه كما يقولون. كان من بنى كلامه على هذا شيخنا المرحوم الشيخ الدكتور حامد طاهر رحمه الله تعالى ومات قريبا، قال: فمن كانت هذه منزلته في علم السنة، كيف يحتاج إلى تلقي هذا العلم من كلام أحد من العلماء غيره، لا سيما لمن ينتسب إلى مذهبه، فليتمسك بكلامه في عامة هذا الباب، وليعرض عما أحدث بعده من فضول المسائل التي أحدثت وليس للمسلمين بها حاجة. بعض الناس يقولون أنه يعرض هنا بشيخ الإسلام، نشقق ورد، رد على الذي حصل. يا جماعة أن أحمد نفسه رضي الله عنه تكلم في مسألة لم يتكلم فيها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، يعني تكلم في مسألة خلق القرآن، القرآن كلام الله غير مخلوق. فهو في البداية كان يقول لهم حين يسأل: هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ يقول: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ هل قال الصحابة مخلوق؟ لا. هل قال الله مخلوق؟ لا. هل قال النبي مخلوق؟ لا. هل قال الصحابة مخلوق؟ لم يقل لا القرآن ولا السنة ولا الصحابة، فأنا لا أقول بقول لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا قال به الصحابة. ولما أراد أن يدور قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق. طب يا عم لماذا قلت غير مخلوق ولم يقل به أحد؟ قال: تكلموا فتكلمنا، لابد أنك تبين الحق بسبب ما أحدثه الناس. هو هنا يعني يقول: لا ينبغي أن احنا ننشغل بالتشقيقات التي حصلت بعد عصر الصحابة. قال: وكذلك علم الإحسان، يعني علم بقى علم القلوب والسلوك، علم المراقبة والخشية، كان هذا الإمام فيه غاية كما كان في علم الإسلام والإيمان آية، ولكن كان الغالب عليه في هذا العلم تحقيق الأعمال دون تزويق الأحوال. وهنا يعرض بالصوفية وبأن طريقتهم في السلوك غير طريقة الصحابة، فلذلك كان لا يطلق منه إلا المأثور عن السلف دون ما أخذته المتأخرون عن الخلف، أو ما أخذه المتأخرون عن الخلف. لقد كان رضي الله عنه يتبع طريقة الصحابة في هذا، لأنها أكمل الطرق على الإطلاق، ولقد كان رضي الله عنه في جميع علومه مستندا بالسنة. يعني واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية حدثت أحداث ونزلت نوازل في باب الفقه والفروع والسلوك والطريق وما إلى ذلك، فاضطر أن يستخدم أحيانا مصطلحات القوم وأن يرد عليها وأن يبين الخلل الذي أخلوا فيه بهذا الطريق، ويبين أن أكمل الطرق هي طريقة الصحابة. يعني لما تكلم مثلا عن طريقة السكر، الإنسان قد يحصل له نوع من أنواع السكر مع كثرة الذكر والاندماج فيه والغياب عن السوى كما يقال عن شهود السوى، فهذا كله يحصل، يقول: لكن هي ليست بالطريقة الكاملة، طريقة الاهتزاز والرقص، هي ليست هذه بالطريقة الكاملة، لكن طريقة الكاملة طريقة الصحابة، وكانت تظهر في ثلاثة أمور: إما بدمع العين أو وجل القلب أو قشعريرة الجسد. بخلاف ذلك ما كان يحصل من السكر والإغماء ومثل هذه الأشياء حصلت عند المتأخرين، وهذا خلل منهم في سلوك الطريق، وليس هو بأكمل الطرق، وإن عذرهم في ذلك، يقول: هي أمور تحصل يعني رغما عنهم، يعني خارج عن إرادتهم، ذلك عذرهم فيها، لكن لم يرى أن هذه هي الطريقة السديدة، لأنهم سلكوا طريقا غير ما سلكه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد كان رضي الله عنه في جميع علومه مستندا بالسنة، لا يرى إطلاق ما لم يطلقه السلف الصالح من الأقوال، ولا سيما في علم الإيمان والإحسان، علم المراقبة أو القلب أو السلوك أو الطريق كما يقال. وأما علم الإسلام فكان يجيب فيه عن الحوادث الواقعة مما لم يسبق فيها كلام للحاجة إلى ذلك، يعني يقدر المسألة النازلة بقدرها، مع نهيه لأصحابه أن يتكلموا في مسألة ليس لهم فيها إيمان، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف أو ليس لك فيها إمام من أشهر أقوال الإمام، وإنما كان يجيب غالبا عما سبق الكلام فيه أو فيما يحتاج إليه ولا بد لوقوعه ومعرفة حكمه. فأما ما يولده الفقهاء من المسائل التي لا تقع أو لا تكاد تقع إلا نادرا، فكان كثيرا ينهى مسألة افتراضية لأنه قليل الفائدة، ويشغل عما هو أهم منه مما يحتاج إلى معرفته. إذا انشغلت بالافتراضات وبدأت تجيب عنها وتحاول انك تلحقها، طب هي لم تحصل اصلا. وكان رضي الله عنه لا يرى كثره الخصام والجدال ولا توسعه القيل والقال في شيء من العلوم والمعارف والاحوال. كلام محكم قليل حتى يضبطه الناس. انما يرى الاكتفاء في ذلك بالسنه والاثار، ونحن اذا اكتفينا بالسنه والاثار وما ورد بالنصوص والاثار عن السلف لا شك ان الامر يكون منضبط، اذا توسعنا في كلام المتاخرين يفلت الامر من بين ايدينا. قال ويحث على فهم معاني ذلك من غير إطالة للقول ولا إكثار ولا تشقيق، ولم يترك توسعة الكلام بحمد الله عجزا ولا جهلا، يستطيع أن يسود عشرات آلاف الصفحات، لكن ورعا وفضلا واكتفاء بالسنة، فإن فيها كفاية واقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين، فبالاقتداء بهم تحصل الهداية. قال فإن أنت قبلت، وبالكلام دي النصيحة بقى اللي نصحها، قال فإن أنت قبلت هذه النصيحة وسلكت الطريقة الصحيحة فلتكن همتك حفظ ألفاظ الكتاب والسنة. هنا بيقول بقى العلم الحقيقي فين؟ احفظ ألفاظ الكتاب والسنة، ثم قف على معانيهما بما قاله سلف الأمة وأئمتهم كبار، ثم حفظ كلام الصحابة والتابعين وفتاويه وكلام أئمة الأمصار، ومعرفة كلام الإمام أحمد وضبطه بحروفه ومعانيه والاجتهاد على فهمه ومعرفته. وأنت إذا بلغت من هذه الغاية فلا تظن في نفسك أنك بلغت النهاية، لا ده أنت لسه، فلا تظن أنك، وإنما أنت طالب متعلم من جملة الطلبة، لا تظن انك بعد ذلك انك بلغت الغايه، لا ده انت لسه. قال واياك ثم اياك ان تترك حفظ هذه العلوم المشار اليها الكتاب والسنه وضبط النصوص والاثار المعول عليها، ثم تشتغل بكثره الخصام والجدال وكثره القيل والقال وترجيح بعض الاقوال على بعض الاقوال مما استحسنه عقلك، ولا تعرف في الحقيقه من القائل لتلك الاقوال وهل هو من السلف المعتبر باقوالهم او من غير اهل الاعتدال، واياك ان تتكلم في كتاب الله او في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما قاله السلف كما اشار اليه امامك الامام احمد يعني، فيفوتك العلم النافع وتضيع ايامك. طبعا من اكبر المشاكل والازمات المعاصره يا شباب ان احنا مساله انك تجد كثره او ذيوع الكلام في المسائل الفكريه والفلسفه وكتب المترجمه وما الى ذلك دون بنيه حقيقيه من العلوم الشرعيه وفهم كتاب الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني نتج عنه خلل شديد جدا وزهد في العلوم الشرعيه. انا ازعم ان الطالب لو تمكن من فهم الكتاب والسنه وطريقه السلف رضي الله عنه انه يبني مبنى فكريا عظيما جدا يستطيع به ان يقارع الافكار المخالفه، ولا يحتاج كثيرا الى مثل هذه كثره هذه الكتب المترجمه والى ذلك، اللهم الا ان كان صاحب تخصص من باب ان يبين الصحيح فيها من الفاسد. ونحن عندنا في كتاب الله وسنه النبي وفقه السلف غنية عظيمة جدا، وأنا أرى أن هذا خلل دخل على الطلبة شديد، يعني أنت طالب بقاله 20 سنة لم يضبط كتاب فقه واحد ولا كتاب أصول ولا كتاب عقيدة ولا كتاب ولا أي شيء، ثم هو ينهل نهلا شديدا من كتب المستشرقين وكتب المترجمة، لا شك أن هذا تسبب في خلل شديد جدا في التصور والفهم ونوع من أنواع البعد، ويكون أجنبيا عن علوم الشريعة الحقيقية. وهذا خلل شديد بلا شك. قال فإن العلم النافع إنما هو ما ضبط في الصدور وهو عن الرسول أو عن السلف الصالح مأثور، وليس العلم النافع بأرأيت أرأيت فقد نهى عن ذلك الصحابة ومن بعدهم ممن إذا اقتضيت بهم فقد اهتديت. بالفعل حيث إن كان فيه غير صحيح بيهم اقتديت اهتديت أصحابك النجوم بيهم اقتديت اهتديت، فلا شك أن المعنى صحيح جدا وليس بأيهم، لكن لا يخرج الحق عن مجموع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم التام والكامل في علوم هؤلاء. قال وكيف يصح لك دعوة الانتساب إلى إمام وأنت على مخالفته مصر ومن علومه وأعماله وطريقته تفر؟ تقول أنا حنبلي، أنت لا تعرف أصول الإمام ولا طريقته في الفتوى ولا أي شيء. واعلم وفقك الله أنك كلما اشتغلت بتلك الطريقة وسلكت السبل الموصلة إلى الله على الحقيقة واستعملت للخشية نفسها المراقبة ونظرت في أحوال من سلف. هو هنا يريد أن يقول أن مجرد العلم النظري والحفظ والفهم ومثل هذه الأشياء لا تنفك أبدا عن السلوك، طريق السلوك، لأن طريقة العلم الشرعي على وجه الخصوص يا شباب لابد فيها من السلوك، لابد من القول الحسن، لابد من النية السليمة، لابد من الإخلاص، لابد من المراقبة، لابد من الخشية، لابد من العبادة. وأنت ترى أن هؤلاء كانوا أعلى الناس عبادة، يعني في الصلاة والصيام والصدقة والإخبات والخشية والمراقبة لله عز وجل وفي السر والعلن. فقال ونظرت في أحوال من سلف من الأئمة بإدمان النظر في أحوالهم بحسن العاقبة ازددت بالله وبأمره علما وازددت لنفسك احتقارا وهضما، لأنك لا تبلغ مبلغهم ولا تنال منزلتهم، وكان لك من نفسك شغل شاغل عن تتفرغ لمخالفة المسلمين، مخالفة المسلمين والطعن فيهم وذمهم، وسائل المتهوكون وفلان كذا وفلان كذا والطائفة الفلانية كذا. يا أخي لك في نفسك شغل، ما لم يكن هناك مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تردها برفق ورحمة، وتعذر أصحابها، تحاول أن تكون رحمة للمسلمين، لا تكون نارا مستعرة وتكون عذابا على الناس، فهذا وإلا فاشتغل بنفسك، ولأن تكون حاكما على جميع فرق المؤمنين كأنك قد أوتيت علما لم يؤتوه، أو وصلت إلى مقام لم يصلوه، فرحم الله من أساء الظن بنفسه علما وعملا وحالا، وأحسن الظن بمن سلف، يعني من الأئمة الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعرف من نفسه نقصا ومن السلف كمالا، ولم يهجم على مخالفة أئمة الدين، ولا سيما مثل الإمام أحمد، وخصوصا إن كان إليه من المنتسبين، ترك الحنبلي وعمال كل شوية تخالف الحنابلة، وانت اصلا لا عندك لا الاصول ولا الفروع، ولا قرأت كتابين ثلاثة في فروع المذهب، ولا عارف عصور المذهب، ولا حقبه، ولا ائمته، ولا ما كتب فيه، ولا من حرر، ولا من لم يحرر، ولا المجتهدين فيه، ولا ما انتش عارف حاجة. وان انت ابيت النصيحة وسلكت طريقة الجدال والخصام، وارتكبت ما نهيت عنه من التشدق والتفيهق وتشقيق الكلام، وصار شغلك الرد على أئمة المسلمين والتفتيش عن عيوب أئمة الدين، فإنك لا تزداد بنفسك إلا عجبا. طبعا من يقول إن الإمام ابن رجب رد على ابن تيمية فهذا كلام خطأ، يعني كان يعظم ابن تيمية جدا، ولا يمكن أن يقول عنه هذا الكلام، وكان يعترف له بالاجتهاد. قال: ولا لطلب العلو في الأرض إلا حبا، ولا من الحق إلا بعدا، ومن الباطل إلا قربا. وحينئذ فتقول: ولما لا أقول وأنا أولى من غيري بالقول والاختيار، ومن أعلم مني ومن أفقه مني، كما ورد الحديث: هذا يقوله من هذه الأمة من هو وقود النار، الذي يرفع نفسه فوق منزلته. أعاذنا الله وإياكم من هذه الفضائح، ووفقنا وإياكم لقبول النصائح والاقتفاء طريق السلف الصالح بمنه وكرمه. ثم قال: فإن أبيت إلا الإصرار على أن العلم والتفقه هو نقل الأقوال وكثرة البحث عليها والجدال، وأن من اتسع في ذلك ونقب عن عيوب الأئمة بالنظر والاستدلال أعلم ممن لم يكن كذلك، وأن من قل كلامه في هذا فليس، يعني المسألة ليست بالكثرة الكلام والتشقيق وكثرة التصنيف والتوسع في الكلام، هو كل ليست بهذا. فنقول لك من هنا: اعتقد طوائف من أهل الضلال أن الخلف أعلم من السلف، لا شك أن السلف أعلم، وطريقتهم أعلم وأحكم وأسلم لما امتازوا به من كثرة القيل والقال، ونحن براء إلى الله من هذه الأقوال أن يقال هذا. ولو كان الأمر على هذا لكان شيوخ المعتزلة والرافضة أعلم، لأنهم شققوا الكلام جدا وتوسعوا وردوا على الفرق المخالفة واليهود والنصارى. وتأمل كلام شيوخ المعتزلة كعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وغيره، وكثرة بحثه وجداله واتساعه في كثرة مقاله، وهم من فرق الضلال ومن المبتدعة، وكذلك من كان من أهل الكلام من سائر الطوائف، وكذلك المصنفون في سائر الكلام وفي الفقه من فقهاء الطوائف يطيلون الكلام في كل مسألة، مسألة إطالة مفرطة جدا ليست على طريقة أصحابهم ولا أئمتهم، ولم يتكلم أئمتهم في تلك المسائل بتقريرها وكلامهم فيه. هل يجوز أن يعتقد بذلك فضلهم على أئمة الإسلام مثل سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والنخعي والثوري والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم؟ بل التابعون اتسعوا في المقال أكثر من الصحابة، التابعون اتسعوا أكثر، التابعون اتسعوا، الأئمة اتسعوا أكثر. فهل يعتقد مسلم أن التابعين أعلى من علماء الصحابة؟ مستحيل، هم خير في العلم والعمل والسلوك. وتأمل قول النبي: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، قاله في مدح أهل اليمن وفضلهم، فشهد لهم بالفقه والإيمان، ونسبها إليهم لبلوغهم الغاية من الفقه والإيمان والحكمة. ولا نعلم طائفة من علماء المسلمين أقل كلاما من أهل اليمن، ولا أقل جدالا منهم سلفا وخلفا، فدل ذلك على أن العلم والفقه الممدوح في لسان الشارع هو العلم بالله المؤدي إلى حبه ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وهما مع العلم بما يحتاج إليه من أوامره ونواهيه، كما كان عليه علماء اليمن أهل اليمن قديما مثل أبي موسى الأشعري وأبي مسلم الخولاني وأويس وغيره، أويس بن عامر، دون ما زاد على ذلك من ضرب أقوال الناس بعضها ببعض وكثرة التفتيش عن عوراتهم وزلتهم. قال: وهب أن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، ده معقول ويحصل، فلقد انغمر ذلك في محاسنهم، يعني تخيل نقطة في بحر من الصواب، وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين، والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم غير محمود ولا مشكور، لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه، وكذلك كثرة البحث عن فضول علوم لا تنفع في الدين وتشغل عن الله والاشتغال به وتقص القلب عن ذكره ويوجب لأهلها حب العلو والرئاسة على الخلق. قال: فكل هذا غير محمود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، وفي حديث عنه أنه قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. ليس عند ابن ماجه في سند صحيح. وفي حديث عنه: إن من العلم جهلا، وكان صلى الله عليه وسلم يكره إطالة القول وكثرته وتشقيق الكلام، ويحب التجوز في القول اختصار، وإذا كما قالت عائشة: تكلم كلاما لو أراد العد أن يعده لعده. وكذلك التصدي لكلام أهل البدع بجنس كلامهم. كان يعني في اعتراض على ابن رجب في هذا الكلام، قال: من الأقيسة الكلامية وأدلة العقول يكرهه الإمام أحمد. كان يكرهه، لكن قد يضطر إليه الرد، أنه يستعمل كلام ومصطلحات الخصوم. وإنما يرون الرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة إن كان موجودا، وإلا رأوا السكوت أسلم. وأنت إن سكت مع هذه الفتن وهذه البدع وهذه الشبهات، ربما رجا كلامهم ففتنوا كثيرا من المسلمين، فتضطر إلى أن تخوض معهم بنفس مصطلحاتهم حتى تكف شرهم عن الناس. وكان ابن المبارك أو غيره من الأئمة يقول: ليس أهل السنة عندنا من رد على أهل الأهواء، بل من سكت عنه. طبعا كراهية عن العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وعن العمل بمقتضاه فإن فيه كفاية، يعني ما ينفعش إن إحنا نبتعد عنه، ومن لم يكفيه ذلك فلا كفاه الله. ده فيه كفاية لا شك في هذا، لكن قد يضطر المرء وقد يلجأ إلى مثل هذا. وكل ما ذكرته هنا فأنا أعلم أن أهل الجدال والخصومات يناقشون فيه أشد المناقشة ويعترضون عليه أشد الاعتراض، ولكن إذا وضح الحق تعين اتباعه وترك الالتفات إلى من نزع فيه وشغب وخاصم وجادل وألب. ومن هنا يعلم أن علم الإمام أحمد ومن سلك سبيله من الأئمة أعلم علوم الأمة وأجلها وأعلاها، وأن فيه كفاية لمن هداه الله إلى الحق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذه الرسالة الجميلة الماتعة بصورة مختصرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل ما قدمناه بقبول حسن، وأن ينفع به، وأن يتجاوز عن زللنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.